الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. قال عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حديث صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جز الشوارب وارخ اللحى أو وارخ اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المشركين وفر اللحى واحفوا الشوارب. متفق عليه. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. هذا الباب وإن لم يكن له ارتباط بكتاب الطهارة، لكن ساقه المؤلف ضمن سنن الفطرة، وقد عد من سنن الفطرة قص الشوارب. ولما كان الحكم بقص الشارب وحكم اللحية مقترنين، لما كان حكم الشوارب واللحية مقترنين ساق الأحاديث المتعلقة بهما، فترجم لهذا الباب بقوله: باب أخذ أخذ الشارب. أخذه بمعنى قصه وحلقه، وحفه كما جاءت به الألفاظ النبوية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفوا الشوارب. وقد مر معنا فيما مضى أن حكم حف الشوارب يعني جزها، وأن كثيرا من السلف فهم من هذا أنها تقص أو أنها تحلق، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء. وإن كان قد نقل عن الإمام مالك رحمه الله ما يدل على خلاف ذلك. وأما الحكم الثاني فهو في توفير اللحى، وقد عرفنا فيما مضى من أن جمعا من العلماء يرون أن توفير اللحى إنما يكون بإطلاقها وعدم الأخذ منها، إلا إذا طالت طولا كبيرا بحيث تكون يعني شهرة فله أن يأخذ منها. وفي هذا الباب أورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتوفير اللحى وعدم قص اللحى وعدم حلق اللحى، لكن صنيع الإمام البخاري مشعر بأن المراد بإطلاقها وبتوفيرها وعدم حلقها وجزها يعني أن تكون في حدود العادة، وأنها إذا زادت عن القبضة له يعني لصاحبه أن يأخذ منها، حيث أتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم العامة الآمرة بإطلاق اللحى وتوفيرها بصنيع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي كان إذا حج أو اعتمر أخذ من طول لحيته ومن عرضها، يعني أخذ قبض على لحيته وما زاد عن القبض أخذ أو قص. وهذا يشعر بأن هذا الصنيع يمكن فعله، وأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من فعل ذلك، كما ضرب المثل بعبد الله بن عمر بن الخطاب. وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنها أطلقت الأمر، وحيث إنها لم تحدد تجعل لذلك حدا، فمن هنا كان عبد الله بن عمر قد فهم هذا الفهم. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أنه ينبغي تطبيق معنى توفير اللحى وقوله وارفعوا عن اللحى وقوله صلى الله عليه وسلم وابقوا اللحى، أي أنه لا يمسها ولا يأخذ منها لا من طولها ولا من عرضها، حيث إنه ذكر أقوال العلماء في ما مضى، ثم إنه استدل بظاهر الحديث وبعموم الحديث الذي هو مشعر بضرورة تركها وعدم مسها وعدم أخذ منها. فيفهم من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله أن اللحى تبقى على ما هي عليه ولا تمس ولا يؤخذ منها شيء لا من طول ولا من عرض، إلا ما أشار إليه بما مضى من أقوال العلماء من أنها إذا كانت يعني أصبحت محلا للشهرة فله أن يأخذ منها بما يزيل تلك الشهرة. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث صحيح، أي والقائل هو الإمام الترمذي. وهذا حديث فيه إشعار بالحث أو بالأمر على الأخذ من الشارب، بحيث إنه لا يكون طويلا يتساقط الشعر يعني شعر الشارب فيما يطعم الإنسان وفيما يشرب، ولأن هذا يعني طول الشارب قد يحمل بين طياته الأقدار والأوساخ، ولأن هذه عادة كانت يتعود بها المجوس وكان قد تعود بها المشركون، وهي أيضا من عادات يعني أهل الكفر، ولما نهينا عن تقليدهم ومشابهتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الإنسان من شاربه. والأخذ من الشارب محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال يقصه بحيث يظهر طرف الشفة، يظهر طرف الشفة ولا يغطى بالشعر، ومنهم من قال يحلق شعر الشارب كله، وهذا معنى الحف ومعنى الجز. ومنهم من قال كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قص شعر شارب الزبير ابن العوام على السواك، يعني وضع السواك وقص الشارب عليه، يعني جعله بمثابة المثبت وبمثابة المرتب وقص ما دون ذلك. ومن هنا فهم بعض العلماء أن المراد بالقص ليس هو الجز والحل، ليس الحلق، وأن الجز ليس المراد به الحلق وإنما المراد به القص. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله قد رجح أن الواجب في قص الشارب هو جزه وحلقه وعدم إبقاء شيء منه، فهذا الحديث فيه الأمر بقص الشارب. وهذه الصيغة التي جاءت في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذه تكررت في كثير من الأحاديث، واختلف العلماء في تأويلها وتفسيرها، والذي ذهب إليه كثير من علماء السلف أن تبقى الكلمة على ما هي عليه ولا ينبغي تفسيرها، بل تبقى لتظهر الوعيد الشديد ولتظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن يخالفه في هذه المسألة، وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشخص في حال المخالفة أمر ليس سهل، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ليس منا، من العلماء من فسر أننا ليس من طريقتنا وليس من ديننا وليس من سنتنا، ومنهم من قال تبقى على ما هي عليه لأنها أكمل ولأنها أبلغ في أمر التهديد والوعيد. قال: والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال هو حديث صحيح. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخ اللحى. فهذا الحديث كأنه لما نهى عن ترك الشوارب على ما هي عليه أمرهم بما ينبغي أن يفعلوه، فقال: جز الشوارب. وجزها المراد بها يعني إزالتها من أصولها، أو إزالتها من يعني وقصها، فقد جاء في بعض الروايات قص الشوارب وفي بعضها أحف الشوارب، ففسر القص بمعنى الإحفاء والإزالة. ومنهم من رأى العكس، وذلك بأن فسر الجز والحف بمعنى القص، قالوا: لأن هذا الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قص جاء شارب الزبير بن العوام، وما جاء أو ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يحف شاربه يعني لم تنقل لنا الصورة التي تدل على أن النبي هل كان يبقي شيئا من شاربه أو كان يجزه بمعنى أنه يحلقه ويزيله. لكن الذي رجح الإمام الشوكاني أن معنى الجز ومعنى الحلق ومعنى إزالة أصول الشعر، وأن هذا ارتضاه الإمام أحمد رحمه الله، وأن هذا ذهب إليه بعض علماء الأئمة والعلماء، وإن كان الإمام مالك رحمه الله كان يكره ذلك يعني حلقه بالكلية، ويرى أن هذا مثلى، بل إنه يرى أن من يفعل ذلك يستحق التعزير، فكأنه يرى رحمه الله أن يبقي الإنسان شيئا من الشارب الذي يدل أو يبقي أصوله، ثم إنه يقص يعني ما زاد على الأصول. هذا فيما جاء في قوله قص الشارب، وأما ما جز الشوارب، وأما ما جاء في قوله وأرخ اللحى يعني أن هنا الأمر بإطلاق اللحى، وقد عرفتم القول فيما يتعلق بإطلاق اللحى، هل تطلق كلها وهل يؤخذ منها شيء؟ فالذي أشار إليه كما جاء يأتي في الحديث الذي بعد أن الإمام البخاري رحمه الله لما ساق هذا الحديث أتبعه بأثر ابن عمر في أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة. قال: وقوله خالف المجوس، فلعل هذا هو الحكمة التي من أجلها شرع لنا الأمر بقص الشارب وبإطلاق اللحى، فإن هذا هو الموافق لمخالفة اليهود المجوس، فقد ورد أن جماعة من المجوس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلقوا لحاهم وأطلقوا شواربهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركم بهذا؟ قالوا: أمرنا ربنا بهذا. قال: وأنا أمرني ربي بأن إيه؟ بأن أقص شاربي وأعفو عن لحيتي. فدل هذا الحكم على أنه مخالف اليهود أو مخالف للمجوس. وقد يقول قائل: فإذا كان المجوس اليوم قد خالفوا سنتهم وأطلقوا لحاهم وقصروا من شواربهم، فهل لنا أن نخالفهم في ذلك؟ الجواب: لا، لأن المراد بالمخالفة التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، والتي هي مبنية على أن هذا حكم شرعي. فاليوم المجوس أو اليهود أو النصارى لو خالفوا المسلمين، لو فعلوا فعلا، خالف المسلمون فعلهم من أجله، وأصبح فعلهم اليوم الذي خالفوا فيه دياناتهم يوافق ما جاءت به الشريعة الإسلامية، فهذا لا يؤدي أو فهذا لا ينبغي أن يكون سببا في أن نخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نأتي بما يخالف فعل اليهود اليوم. فإن المخالفة المطلوبة ما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام وما كانت قائمة على أمر ديني لا على أمر عادي ولا على أمر لا على أمر عادي ولا على أمر يعني مطابق للهوى. فإن مخالفتهم اليوم لأصول دياناتهم تعتبر مطابقة موافقة للهوى ولا تعد قائمة على أمر ديني. قال رواه أحمد ومسلم. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى. خالف المشركين وفر اللحى, وهذا هو أصل الأمر, لكنه إذا ترك المشركون عاداتهم كما قلت فهذا لا يكون موجبا لمخالفتنا لما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحف الشوارب متفق عليه. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه يعني فما زاد عن القبضة قصه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم في باب سنن الفطرة, وهو إنما ساق هذه الأحاديث تبعا للكلام على سنن الفطرة, وإلا فإن قص الشارب وإرخاء اللحى ليس له ارتباط بإيه كما قلت بكتاب الطهارة. قال وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب, وقد ذاب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله يعني صلى الله عليه وسلم احفوا وأنهكوا. قال وهو قول الكوفيين, والمراد بالكوفيين من هم؟ يعني من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال, وإليه ذهب مالك, وكان يرى تأديب من حلقه يعني الشارب. وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب من إحفاء الشارب مثلة, ومثلة يعني إيه؟ ها؟ فيه تشويه لخلقة الله سبحانه وتعالى. قال النووي المختار يعني في مذهب الشافعية أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. قال وأما رواية احفوا الشوارب فمعناه احفوا ما طال عن الشفتين, كأنه جمع بين الايه بين الروايات والألفاظ. وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. قال ابن القيم وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فهؤلاء كلهم أصحاب مين؟ أبي حنيفة. فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير, أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب يعني أنه كان يحفي. قال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا, فكأنه لم يكن للإمام الشافعي يعني رأي في هذه المسألة. قال وروى الأثرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا, وسمعته يسأل عن السنة فيها. قال وروى الأثرم قال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا, وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما. ويدل ذلك أنهما أخذاه عن مين؟ عن الشافعي، لكن هذا ليس بدليل. قال: وروى الأذرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدا. قال: وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفي، يعني السنة أن إيه؟ أن يحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. فكان الإمام أحمد له روايتان، رواية بالقول بالإحفاء، ورواية فيها المساواة بين الإحفاء والقص. وقال أبو محمد في المغني، يعني المراد به ابن قدام المقدسي، قال: هو مخير بين أن يخفي بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين، الإحفاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة، أبي سعيد يعني الخدرية، وأبي أسيد أو أبي أسيد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر يعني ابن عبد الله، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم: واحتج من لم يرى إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب، فجاء النص بالقص. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون يعني القائلون بالإحفاء، فإنه لا يلزم منه أنهم يقولون بذلك وأنهم يفعلونه. قال: واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، هكذا كل النسخ. الصواب: واحتج القائلون بالإحفاء، لأن نحن نتكلم عن الإحفاء وعدمه لا عن الإحياء وغيرها. واحتج القائلون بالإحفاء، واحتج المحتفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحفي شاربه، انتهى. قال: والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفو ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف. أما الصحاح فالمراد به الكتاب الجوهري، وأما القاموس فالمراد به كتاب لمن؟ للفيروزابادي. وأما الكشاف فالمراد به الكشاف في معرفة غريب الحديث للإمام مين؟ الزمخشري. وسائر كتب اللغة. وهنا نلاحظ أنه عد كتاب الكشاف من كتب اللغة، وإن كان يعني كتاب الكشاف لا يعتبر كتابا خاصا في اللغة، لأنه مرتبط بتفسير معاني الحديث، وبالتالي قد يخرج عن كتب اللغة في كثير من المباحث. قال: ورواية القص لا تنافيه. والإمام الشوكاني يريد أن يجمع بين رواية القص ورواية الإحفاء، ففسر القصة بالإحفاء، قال لا تنافيه، ورواية القص لا تنافيه، لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد. وكذلك حديث الباب الذي فيه من لم يأخذ من شاربه فليس منا لا يعارض رواية الإحفاء، لأن فيه زيادة يتعين المصير إليها، ولو فرض التعارض من كل وجهين لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين. قال وروى الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من شارب المغيرة، وأنا قلت آسفا أول رواية من شارب الزبير، لكن الحديث من شارب المغيرة يعني ابن شعبة على سواكه. قال وهذا لا يكون معه إحفاء، حيث قصه على السواك لا يكون معه إحفاء، ويجاب عنه بأنه محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة، وهو إن صح كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم، فإن فيه تفسير يعني وحمل لمعنى أنه قصه على سواكه بمعنى، والذي يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقص وأمر بالإيه؟ بالإحفاء، وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الذي يمكن حمله، يعني من أنه فهم من الأوامر أن الناس في ذلك إيه؟ على خيار، لكن لا بد من الأخذ من الشارب، لا بد من الأخذ من الشارب، ومن قص شاربه فذلك أمر جائز، ومن أحفاه فذلك إيه؟ على سبيل الكمال هو أكمل، على أنه هو الأكمل، لكن لا يعني أن من اقتصر على قص الشارب أنه على خلاف السنة، بل السنة أن يأخذ من الشارب، فإن قصر أو قص فذلك أمر إيه؟ لا بأس به، وإن أخذه على سواكه فذلك إيه؟ منفذ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حفه فذلك أيضا يعني مطابق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان ذلك هو الإيه؟ هو الأكمل والأفضل. واضح؟ وبهذا يجمع بين النصوص، بدلا من أن يحمل بعضها على بعض ويكون في ذلك الحمل شيء من التعسف، لأن حملها حمل القص على الإحفاء فيه شيء من التعسف، وحمل قص النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة على سواك بمعنى أنه إحفاء أيضا فيه يعني شيء يخالف الظاهر. لكن لو قيل إن المسألة يعني فيها سعة، وأن الإنسان مطالب أن يقص من شاربه وأن يأخذ من شاربه، فإن اقتصر على القص فذلك خير، وإن حف أحف شاربه فذلك خير. نعم.
أخذون عمر من لحيتي يعبر عن نيابة عن التفسير، يقول مقام التفسير
ما فيه،
قلت إن عمر أخذ من لحيتي إيه؟ هل هذا قام مقام التفسير يعني؟
يقول قول كون ابن عمر أخذ من لحيته، كان يأخذ من لحيته يعني إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما فضل، فلهذا يقوم مقام التقصير. الظاهر والله أعلم أنه لم يقتصر ابن عمر على ذلك، كان ابن عمر يحلق رأسه يعني يحلق أو يقصر رأسه ويفعل ذلك بلحيته، فهل فعله ذلك على أنه من النسب وأنه من التقصير؟ هذا محتمل. وهل فعله ذلك على أنه من باب الزينة؟ هذا أيضا محتمل. المسألة فيها احتمال، ولم يرد النص عن ابن عمر أنه كان يفعله على أنه من النسب.
نعم. كيفية الأخذ على
السواك؟ إيش؟
ما كيفية الأخذ على
السواك؟ يقول ما كيفية الأخذ على السواك؟ يعني كان يضع السواك تحته ويقص ما زال، الحف هو الذي فهمه بمعنى إزالة أصوله وذلك بحلقه بالموسى. ها؟ قال قوله وأرخ اللحى. قال النووي هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير. قال القاضي عياض وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة ووقع عند ابن ماهان بالجيم أرجو بالجيم قيل هو بمعنى الأول يعني أرخو وأصله أرجئ بالهمزة فحذفت تخفيفا فقال أرجو ثم قال أرجو ومعناه أخروها واتركوها يعني ولا إيه ولا تأخذوا منها. قوله وفروا اللحى وهي إحدى الروايات وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى أو لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان والكسر أفصح وقال لحى. قوله خالف المجوس قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. قوله فما فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كعلم فما فضل والأشهر الفتح فما فضل وقد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة ترده. قوله إن الروايات المرفوعة ترده يا ذلك أن الإمام الشوكاني رحمه الله افترض أن معنى وفروا أي لا كما فسره بقوله لا تمسوها ولا إيه ولا تأخذوا منها شيئا وأن التوفير والرفع والإرجاء يعني عدم مسها وعدم أخذ منها شيئا ما في حين أنه يمكن تفسير الإرجاء والتوفير بأنه يبقي اللحية يعني بقاء اللحية لا يعني أنه لا يأخذ منها شيء فإن من أخذ منها بعد القبضة يعني من قبض على لحيته قبض لحيته وأخذ منها ما أبقاه يسمته أيضا فيه توفير فقد وفر لحيته خصوصا إذا قابلنا هذا بأمر الإحفاء. فإذا قلنا الإحفاء هو الإزالة والحلق فإن عدم الإزالة وعدم الحلق يسمى توفير ومن أخذ من لحيته بعد القبضة أو أخذ من طولها وعرضها مع بقاء إبقاء أكثرها فإن هذا أيضا يسمى توفير. وفي ظاهر فيما يبدو والله أعلم أنه لا تعارض بينه وبين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نعرف أنه وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعرف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من لحيته وإن كان الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ضعف لأن الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن ابن عمر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن النبي هو الذي كان يفعل. والصحيح والله أعلم أن ذلك من فعل ابن عمر وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول إن مجرد الفعل إنما يدل على المشروعية وهو الأمر بتوفير اللحى وأنه ينبغي للإنسان أن لا يأخذ من لحيته. لكن إذا قلنا إن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه كونه أخذ من لحيته بعد القبضة فإن هذا لا يتنافى من حيث اللغة مع مع مفهوم التوفير ومع موفور الإعفاء ومع موفور إيش الألفاظ التي جاءت الإرجاء مع مفهوم ذلك لا يتنافى. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن ذلك يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم. ما اسمع فعل ابن عمر قال في العمرة والحج إيه؟ ما اسمع إيه لكن هل ابن عمر فعله نسكا ولا فعله زينة؟ هذا الأمر يتوقف على إيه؟ على معرفتنا لفعل ابن عمر له. فإن كان فعله نسكا فنقول إن هذا خاص بالنسك، وإن كان فعله لغير النسك فما يكون فعله في الحج والعمرة لغير النسك يكون مثله مثل الحلق. ها؟ واضح؟
القبضة من أول الجلد.
ما اسمع؟
القبضة من أول الجلد. القبضة
يقبض على لحيته على ما يسمى لحية، واللحية هو الشعر النابت وليس الجلد. ها؟ اللحية هو الشعر النابت على الذقن، هذا يسمى ذقن ولا يسمى لحية، واللحية هو الشعر النابت على الذقن واللحيين والعارضين، هذه هي اللحية.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عنه أنه أخذ من لحية الذقن، هذا تفسيرا لحديثه لأمره.
إيش هو؟ ما سمعت؟ فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه نقول انه فهم، لعله فهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام. واذا كان ابن عمر فعل ذلك في ايام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه على نهيه له، فيكون ذلك فيه شيء من الإقرار، لأن فعل ابن عمر ما ورد أنه فعله بعد النبي، وابن عمر اعتمر مع النبي وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ واضح؟ وهذا الفعل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ورد عنه أنه أخذ من لحيته، لا شك أن هذا هو الأكمل وأن هذا هو الأفضل. لكن لو أن إنسانا أخذ ما فضل عن القبضة هل نقول له إنه مخالف لفعل النبي؟ لا، هو ما هو مخالف، لأن توفيره للحى فيه يعني عندنا الاستجابة أو تطبيق أو كما نقول تنفيذ الأمر، يعني تطبيق أو تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتعين بأقل ما يمكن تسميته لحية، يتعين بذلك. لكن لا شك أن في ذلك ما هو أقل أو أدنى الكمال وما هو أعلى الكمال، فأفضل الأفعال أفضل الكمال في هذا الباب هو إطلاقها وعدم الأخذ منها. وفعل ابن عمر رضي الله عنه نحن لا يليق بنا بالصحابي مثل عبد الله بن عمر أن يعرف حكم هذا الأمر ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام. وفعل ابن عمر هذا الذي جعلنا يعني نعتبر هذا قرينة على أن لو أخذ من لحيته بعد فيما بعد القبضة أن ذلك أمر لا بأس به، لأننا نحن لا نتخيل أن صحابيا يعرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه، وخاصة من أمثال ابن عمر الذي كان إيش؟ كان حريصا على اتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
هل تجوز القص يتقيد بحد القبضة أم يتجاوز إلى دون القبضة؟
ما فهم، يعني هل يقول لمن قص لحيته أن يتقيد بالقبضة أو أن يتقيد بما دون؟ إذا كانت لحيته أكبر من القبضة فله أن يتقيد بالقبضة، لكن إذا كان بعض الناس لحيته ما تصل قبضة أصلا
فهل هذا يجوز له أن يقص منها؟
ما دام هو امتثل وأصل الامتثال اللي هو الإعفاء وامتثل. وبعضهم عنده يعني شعرات بسيطة جدا. فالمسألة مسألة الامتثال. الذي يبدو أن يعني المسألة فيما يبدو لي والله أعلم، وإن كان الأفضل والأكمل أن الإنسان لا يأخذ من لحيته، ولو أخذ الإنسان من لحيته من طولها وعرضها ما زاد عن القبة فله في ذلك سلف، وهو مين؟ عبد الله بن عمر. لكن لو أن إنسانا أخذ بأن قص فيما دون القبة وما بقي من الشعر القائم في الوجه أقل من القبة، فهل يأثم أو لا يأثم؟ يعني هذه هي المسألة. لا شك أن يعني هل يتساوى من أخذ من لحيته ما دون القبضة، هل يتساوى هو ومن يحلق اللحية؟ يعني هذه هنا محل النظر ومحل النزاع ومحل التردد. هل من ترك مثلا من لحيته قدرا وهو دون القبضة هل يعتبر ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يعتبر ممتثلا؟ ها؟ هل يعتبر ممتثل أو لا؟ يعني هذه المساعد هذه يعني من هنا أنا في تصوري أن انطلاق الفهم الحديث من هذا الباب. هل يتساوى من يحلق لحيته بمن يترك مثلا لحيته على مقدار أقل من القبضة، مع أن شعره شعر لحيته لو تركه يزيد على القبضة؟ ها؟ هذا هو يعني المحل الذي يمكن أن يقال فيه. والذي يبدو والله أعلم أن من أخذ في من دون القبضة فهو مقصر، لكن لا يصل أو لا يتساوى هو ومن يحلق لحيته، لا يتساوى هو، لأن هذا أيضا يعني أتى أو أدى أو الأمر المطلوب. لكن ينبغي أن نفرق أيضا بين من يحلق بعض أطراف لحيته أو يحلق أجزاء من لحيته مثلا ويبقي فقط الشعر الباقي القائم على الذقن والشعر القائم على العنفقة، ويحلق شعر العارضين والعذار، فهل هذا يعتبر تارك للحيته؟ الجواب لا، هذا لا يعتبر تارك للحيته، لأن اللحية هي إيش؟ الشعر النابت على الذقن واللحيين، واضح؟ لكن من قصر منها بحيث إنك لو رأيته ترى فيه لحية، يختلف هو ومن لو رأيته لا تجد فيه لحية. ولا شك أنه لا يتساوى من ترك من لحيته بحيث أنك لو رأيته تجد له أصول لحية وله لحية وتسمى لحية، ها؟ لأنه ما عندنا مقدار محدد في الإطلاق على أن هذه لحية وهذه إيش ليست لحية. قال ها؟ قوله خالف المجوس، قد سبق أنه كان من عادة الفرسي قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. قوله فما فضل، نعم، لفتح الفاء والضاد المعجمة، ويجوز كسر الضاد كعلم، والأشهر الفتح، وقد استدل بذلك بعض أهل العلم شد من بعض. الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد، والخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين. وسيأتي أن الخضاب بالصفرة كان من أحب الأمور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا لاتباع السنة. والإمام النووي فرق بين من يخضب اتباعا للسنة ومن يخضب اتباعا أو تشبها بالصالحين، لأن في هذا ضربا من الرياء، لأن في هذا ضربا من الرياء. قال وتبيضها بالكبريت، ها؟
هذا الصالحين.
إنما الأعمال بالنيات، هذا يرجع إلى نيته. فإذا هو لعل الصالحين يعني في أيام الإمام النووي كان لهم مزايا، فمن فعلها لينال من تلك المزايا، ها؟ فهذا فعلها تشبها لا اتباعا. قال وتبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقي المشايخ، ونتفها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة ونتف الشيب، وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن لتستحسنه النساء وغيرهن، والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس. والعذار هو الطرف أو الشعر الذي يجمع بين شعر الرأس وشعر اللحية، لأن شعر اللحية ينتهي للصدغين. وما زاد العذاران تعد من إيه؟ من الرأس. ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك. والعنفقة هي الشعر النابت تحت الشفة، هذا الذي يسمى بالعنفقة. قال وتسريحها تصنعا لأجل الناس، وتركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. قال هذه عشرة، والحادية عشر عقدها وظفرها، والثانية عشر حلقها، إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. طبعا هو ذكر عشرة أشياء، والإمام الشافعي الإمام الشوكاني زاد ليه الحالتين الاثنتين. ثم قال باب كراهة نتف الشيب. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. بعد أن فرغ عن الكلام على مسألة توفير اللحية ومسألة حلق اللحية وحلق الشارب، انتقل إلى الكلام على مسألة نتف الشيب، فبين أن نتف الشيب أمر منهي عنه، وذلك لأن في نتف الشيب يعني مخالفة لأمر الله ومعارضة لقدر الله. وبالإضافة إلى أن هذا الشيب نور للمسلم، وأن فيه ثوابا يعني لمن أبقاه، ومفهومه أن من تركه أو أن من أزاله وأن من نتفاه فإنه لا ينال ذلك الثواب. فكأن من ينتف الشيب إنما يفقد الثواب العظيم، وأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ضرورة الإبقاء على ذلك الشيء. وظاهره أنه يتعارض مع الأمر بتغيير الشيء، لأنه إذا كان نور المسلم وإذا كان هذا الشيء ينال الإنسان بتركه الحسنات، فإن من غيره بالصبغ ونحوه فإنه يفقد ذلك الثواب. هذا أمر الظاهر، لكن يبدو والله أعلم أن ثمة فرق بين النتف وبين الإيه وبين التغيير. ثمة فرق بين النتف وبين التغيير، فإن النتف هو المنهي عنه، أما تغييره فهو أمر جائز بل أمر مندوب إليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، خصوصا إذا غيره الإنسان بما لا يدلس، غيره بغير السواد فإنه يتضح ويعرف أن شعره قد دب فيه الشيب، لأن التغيير باللون ففيه مغايرة للون اللحية الأساسية التي هي السواد، فإذا غيره بالكتم أو بالحناء أو بالصفرة فإن التغيير لا يفقد ولا يضيع ولا يزيل أثر أثر الشيب. روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، فكأن هذه هي العلة التي من أجلها نهي عن النتف، فمن نتفه فكأنما غير النور أو فكأنما كره في نور الإسلام. يقولون وسيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل ما يقولونه، فقد قالوا وقد ورد روي أن النبي غير بالصفرة وأنه أمر بالتغيير كما أمر بتغيير شعر رأسي ولحية والدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا فرق بين كونه يعني لم يفعل وكونه أمر، فإن أمره مشعر بأن ذلك هو السنة وإن لم يفعله صلى الله عليه وسلم. والسبب في أن النبي لم يفعله لأنه لم يخطه شيبا كثير، وإنما شاب بعض شعره وكان قليلا، ولذلك هو لم يحتاج إلى تغييره. قال وما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد وأبو داود. قال وأخرجه أيضا الترمذي وقال حسن، والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقال معروف عند المحدثين، يعني على أن الرواية متصلة أو ليست بمتصلة، لكن الذي ترجح عند كثير من العلماء أنها رواية متصلة، وأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأصله صحيفة عبد الله بن عمرو الصادقة، الصحيفة الصادقة. قال والحديث يدل على تحريم نتف الشيب لأن مقتضى النهي حقيقة، لأنه مقتضى النهي هكذا عندكم، لأنه مقتضى النهي يعني التحريم يقتضي النهي يقتضي التحريم، لأنه يعني التحريم مقتضى النهي حقيقة، لأنه أي التحريم مقتضي النهي حقيقة عند المحققين، فهو يقتضي النهي يقتضي التحريم، وإن كان بعضهم يرى أنه يقتضي الكراهة. قال وقد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث، فكان الإمام الشوكاني يرى أن نتف الشيب محرم وليس مكروها، وإن كان أصحاب الأئمة الثلاثة أو المذاهب الثلاثة وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن النهي يقتضي الكراهة وليس التحريم. قال وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث ولما أخرجه الخلال في جامعه هكذا عن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليها ليأخذها، فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداه وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولما أخرجه البزار والطبراني عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، فقال له رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال من شاء فلينتف نوره من شاء فلينتف نوره. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التخيير حتى يقال إن الأمر الكراهة، وإنما هو على سبيل التقريع وعلى سبيل النهر، على سبيل التقريع وعلى سبيل التهديد، قال من كانت له، قال من شاء فلينتف نورا. قال النووي لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد، يعني النووي قال هذا على أساس أنه فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقتضي النهي هو إيه؟ هو التحريم. ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. قوله فإنه نور المسلم في تعليله بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته، وتعقيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلى آخر الحديث، والتصريح بكتاب التصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجور، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيم. وقد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وحسنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عنبسة، وقال حسن صحيح غريب. والله أعلم.